أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي راية الحق. علي آية الحق وراية الهدى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في المسألة العشرون. قال في المسألة العشرون: في أنه تعالى ليس بمرئيا. قلنا والرؤيا، حيث قلنا هذا عطف على ما تقدم من أن وجوب الوجود كذلك يمنع الرؤيا البصرية لله سبحانه وتعالى. وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. ثم المصنف عليه الرحمة بعد أن وضحنا ذلك وذكرنا جملة من الآراء وإطلالة في هذه المسألة، دخل المصنف عليه الرحمة فيما يرتبط بالشبه أو بما استدل على يعني أو محتج به على إمكانية الرؤية سواء من الأشاعرة أو من غيرهم. منها احتج بأنه بوجوه. الوجه الأول كان يقولون بأن سؤال موسى عليه السلام أن يرى الله كاشف عن إمكان الرؤية، فلا يمكن أن يطلب موسى وهو ذاك النبي أمرا محالا، فمن ثم إذن تجوز الرؤية، يعني يمكن أن تتحقق رؤية الله. لكن قلنا هذا الكلام باطل وأجبنا على ذلك ووضحنا بشكل عام بأن هؤلاء أخذوا آية من القرآن وغفلوا عن آيات أخرى. من خلال الآيات الأخرى يتضح لنا جليا أن من مجموع هذه الآيات الشريفة والعظيمة نستفيد هذا المعنى، بأنه السؤال لم يكن من جهد من لأجل موسى، إنما كان للقوم الذين انتخبهم لميقات ربهم الذين طلبوا هذه الرؤية وما شاكل ذلك. ووضحنا هذه المسألة، ولذلك بشكل صريح قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، إلى غير ذلك. قال ثم ننتقل إلى الوجه الآخر، واضح إلى هنا إن شاء الله. قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. هذا تقرير مولانا للوجه الثالث. لاحظوا الوجه الثاني، انطلق هذا الاستدلال من آية قرآنية كما في قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هنا هؤلاء استدلوا عن الأشاعرة، لأن هذه الآية هي من الآيات التي كثر الحديث والكلام حولها من قبل الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة طبعا قالوا: لا يمكن أن تكون هذه دالة على جواز الرؤية وإمكان الرؤية، بل يتدل على الانتظار، انتظار ثواب الله، يعني بتقدير محذوف. والأشاعرة قالوا: لا، هذه تدل على ماذا؟ على الرؤية. كيف استدلالهم على ذلك؟ مبنى الاستدلال، سيدنا التفتوا لها النقطة، مبنى الاستدلال قائم على هذه الحقيقة عندهم، وهي أنه لا شك كما تقدم الأشاعرة يرون الله مجرد، يعني ليس كالجسمية الذي كالمجسمة، لأنهم حاولوا أن يبتعدوا عن مثل هذه الأقوال حسب ما نقلنا فيما تقدم. فإذا بلحاظ أنهم يؤمنون بأن الله مجرد، ولكن العجب، كل العجب أنهم يقولون بإمكانية رؤيته. ولذلك قال الشيخ أو العلامة الحلي عليه الرحمة بأنهم خالفوا جميع العقلاء، أنه كيف يمكن أن يكون مجردا ويرى ماذا؟ بالعين المادية بالبصر، هذا أمر مخالف للعقل وللعقلاء، لآراء العقلاء كما أشرنا. وعلى هذا المنطلق عندما أتوا إلى هذه الآية قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا تعالوا عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب ما هو؟ النظر. المسبب الرؤية، يعني علة ومعلول، سبب ومسبب، أثر إن صح التعبير ومؤثر. فالنتيجة عندنا النظر سبب لرؤية الله، لأن قال وجوه يومئذ ناظرة، فالنظر هو سبب والرؤية أمر مسبب مترتب على النظر. فتحقق الرؤية، فتحقق الرؤية نتيجة ماذا؟ نتيجة النظر، واضح؟ ولكن قالوا تعال بأنه نحن لا نرى بأن الله، يعني بعبارة أخرى هو يعني لأن النظر حقيقة ما هو؟ النظر حقيقة هو تقليب الحدقة إلى شيء، يعني تجعل حدقة عينك على شيء، فمقتضى أن يكون ذلك الشيء ذا جهة وله مكان متحيز وما شاكل ذلك. فمن ثم قالوا لا يمكن أن نحمل النظر على المعنى الحقيقي، بل نحمله على المعنى المجازي. ولذلك نقول من أساليب المجاز في اللغة ما هو؟ أن يطلق الله السبب ويريد أو أن يطلق السبب ويريد المسبب في المجازات. لو ثبت في علم اللغة، في علم البلاغة معذرة، في علم البلاغة هذا المعنى واضح، بأن من أساليب المجاز والمحسنات المجازية والاستخدام المجازي هو هذا، بأن أطلق السبب ولكن ما أريد أنا السبب، أريد ماذا؟ أريد المسبب. فهذه الآية كذلك، الله سبحانه وتعالى بما أن النظر لا يمكن، لأنه يستلزم أن يكون الله في جهة ومكان وحيز وممكن الإشارة، هذا غير ممكن، فبالتالي الله ما يريد هذا النظر، بل مقصود ما هو؟ الرؤية، بأن يرى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيتعين أن يكون منه المراد المجاز، إذن والمراد هو الرؤية. واستعمال لفظ السبب في المسبب من أحسن وجوه المجاز كما يقولون. لكن هذا الكلام كما تعلمون أولا ممكن الجواب عليه بجواب، إن جواب ذكره المصنف هنا وجواب ننقله من بعض المحققين. الجواب الأول ذكره المحقق هنا يقول عجيب هذا، أنه كما نعلم بشكل واضح أن السبب هو المهيئ، هو الموجد لمن، أو هو علة المسبب. الرؤية ليست الرؤية مسببة ومعلولة، والسبب هو العلة، وهو النظر، مع سيد النظر هو العلة وهو السبب. فإذا قلتم بأن النظر هو علة للرؤية وأن النظر هو مسبب للرؤية والرؤية معلولة ومسبب، ومع ذلك قلتم بأن هذا النظر ليس هو النظر المقصود لأنه يستلزم ذاك المحاذير، خب بطبيعة الحال إذا انتفى السبب انتفى من؟ المسبب. إذا انتفى العلة انتفى ماذا؟ انتفى المعلول بلا شك وبلا ريب. فكيف يكون هذا من إرادة المجاز هنا؟ هذا أولا. ثانيا عندما قالت الآية الشريفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خب هذا التعدية بحرف إلى لا يفيد الرؤية، لأن قد يكون الإنسان يرى إلى شيء ولا تتحقق الرؤية، مثل أن تقول نظرت إلى الهلال فلم أره، فعليه إذن لا يمكن أن نجعل هذه الآية وجها ودليلا على إمكانية الرؤية، لا يمكن أساسا، لأنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فيحتمل أن هذه أولا كما قلت ليست هي الرؤية ماذا بهذا المعنى تصورونه، الرؤية البصرية، لأن هذه باطلة عقلا ونقلا. والقرآن لابد أن يؤخذ بكله، يعني لا يمكن أن نؤمن بآية ويأخذون ببعض الكتاب كرونا ببعض، لابد أن أرجع الآيات المتشابهة للآيات المحكمة. والله قال في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس الله شيء مادي نستجير بالله لكي يكون محلا للرؤية وما إلى ذلك. وعلى هذا جاءت التأويلات لهذه الآية كجواب آخر لدفع هذا الإشكال، أنه هذه الآية مؤولة بعدة تأويلات. التأويل الأول والذي هم قاله المعتزلة أن إله بمعنى ماذا؟ اسم وليست حرف جر، هذه إله، إله مفرد آلاء، عرفتم؟ إله مفرد آلاء، وآلاء يعني النعم والنعمة، واضح؟ آلاء فيكون معنى هذه الآية الشريفة عندما نأخذ إلى كمفرد وآلاء كجمع، يعني مفرد جمع آلاء هو ما جمع إلى هو آلاء بمعنى النعمة، يعني إلى ربها ناظرة، يعني ماذا؟ إلى نعم ربها ناظرة، تنتظر الثواب منتظرة، واضح؟ فذاك يقدر بأنها منتظرة إلى منتظرة ثواب ربها. هنا أشكل البعض، قال أنه أو يوجد تساؤل بأنه إذا كانت هذه الوجوه أو هذه العيون معدة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثواب الله بعدما أولتم هذا، تنتظر ثواب الله سبحانه وتعالى، سوف يكون الانتظار سبب الغم، الانتظار ماذا؟ سبب للغم. والحال أن الآية في صدد ماذا؟ في صدد بيان النعم والامتنان من قبل الله سبحانه وتعالى على عباده، فلا يعقل إذن والحال هذه ماذا؟ فلا يعقل أن يكون هناك انتظار، انتظار موجب للغم والهم، فكيف الله سبحانه وتعالى يجعل عباده في حالة غم وهم وما شاكل ذلك؟ نقول هذا الكلام غير صحيح، لأنه الآية تدل على تقدم حال أهل الثواب، هذه الآية تتكلم عن ماذا؟ عن ما قبل الجنة، يعني قبل الاستقرار في الجنة، يعني كنوع من الانتظار المشوق، الانتظار المرغب، الآن هم في حالة ما قبل الدخول إلى الجنة ينتظرون نعم الله، وهذا نوع موجب للفرح والسرور، يعني كمن يقال بأنه بمن كمن يعلم بأنه سوف في الوقت الفلاني يصني مبلغ معين، تصني هدية من فلان مثلا، معادة في اليوم الفلان تصني في كل سنة هذه الهدية، فيكون في حال انتظار، ولكن هذا الانتظار موجب لفرحه وسروره وترقبه. كذلك هؤلاء، لأن الآية في هذا الصدد، الآية في صدد ماذا؟ في صدد بيان حال أهل الجنة وبيان حال أهل النار قبل استقرارهم أين؟ في الجنة وفي النار، فكأن من واحدة من النعم الإلهية على عباده حتى قبل دخول من الجنة هو أنهم في حالة انتظار وشوق وترقب لتلك النعم الإلهية، وهذا بحد ذات نعمة وبحد ذات سعادة وبحد ذات نعيم، لأنه ماذا؟ لأنه من قبل الله، الله الآن يبلغهم يقول لهم لحظات مثلا أو بعد وقت تدخلون الجنة وتنظرون إلى تلك النعم وتعيشون السعادة الأبدية، بالعكس هذا موجب للسعادة ويخلق جوا من الفرحة والبهجة والسرور على المؤمنين جميعا. في القبال ماذا؟ الكفار الذي قالت عنهم الآية ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها ماذا؟ فاقرة، أن هؤلاء قبل دخولهم إلى النار الآن يحتملون وقد أخبروا بأنهم سوف تدخلون تلك النار التي واقع عن تلك الآلام لتكسر فقرات الظهر، فقر بهذا المعنى تكسر ظهر هؤلاء من شدة العذاب والألم، فيموجب لآلامهم أكثر بعد. كمن ينتظر الإعدام في نفس حالة الانتظار وتكون كما يقولون في حالة الإعدام أشد ألما حتى من نفس الإعدام أو من نفس العذاب، فيقال له أنك بعد ساعة سوف تعدم، بعد يوم سوف تعدم، تجده يعيش ألما وتعبا وخوفا ورعبا وإرباكا وما شاكل ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى في صدد في خلالها من خلال يعني في من أجواء هذه الآية الشريفة نستفيد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حالة نعيمية وحالة عذاب ما قبل استقرار المؤمنين في الجنة، فيشوقهم ويمنيهم ويوعدهم بالنعيم فيعيشون حالة من السرور والبهجة والابتهاج وإلى غير ذلك. وبالنسبة للكفار والعصاة والمتمردين على الأوامر الإلهية والقوانين الإلهية هؤلاء يعيشون حالة انتظار مؤلمة وتزيدهم عذابا على عذابهم وهوانا على هوانهم حتى يردون إلى نار جهنم. نستجير بالله، وهذا ما يعجب بسارة الوجه وإلى غير ذلك. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يقال في هذا الجواب. قبل أن نطبق العبارة نذكر كلاما لطيفا مفيدا جدا للشيخ السبحاني حفظه الله في الإلهيات الجزء الثاني صفحة 132، كيف تعاطى رحمه حفظه الله ورعاه مع هذه الآية. نذكر الكلام بطوله للإفادة. واضح الآن؟ واضح جو الجو البحث الكتاب هو هذا، حاصل ما يمكن أن يقال هو هذا المعنى. قبل التطبيق تعالوا معي لهذا. قال الأدلة النقلية القائمة بالرؤية، هذا كلام الشيخ سبحانه المجلد الثاني صفحة 132. قال استدل القائلون بجواز الرؤية بآيات كثيرة، المهم منها آيتان نذكرهما. الآية الأولى قوله سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سورة القيامة آية من 20 إلى 25. قالوا إن النظر إذا كان بمعنى الانتظار يستعمل بغير صلة ويقال انتظرت، ما يقال ناظر إلى. وإذا كان بمعنى الرؤية يعني المشاهدة والنظر والرؤية يستعمل بإلى، والنظر في هذه لا يستعمل بلفظ إلى فيحمل على الرؤية. هذا واحد يعني من أحلى مقدمات الاستدلال عند الأشاعرة، هذا ينقل عن شرح تجريد القوشجي صفحة 234 وغيره من الأشاعرة. يقول وقد شغلت هذه الآية بال الأشاعرة والمعتزلة، فالفرقة الأولى تصر على أن النظر ماذا؟ تصر على أن النظر هنا بمعنى الرؤية اللي هما الأشاعرة، والثانية من يعني المعتزلة، والثانية تصر على أنها بمعنى الانتظار لا الرؤية، قائلة بأنه يستعمل بمعنى الانتظار مع لفظ إلى أيضا. أيضا يقول حتى لو جئنا للأبيات أشعار العربية ونحتج بشعرهم هم يستخدمون حرف إلى بمعنى للانتظار وليس للرؤية. يقول وجوه هذا البيت وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ينتظرون الفلاح، فاستخدم إلى لا بمعنى الرؤية بل بمعنى الانتظار. ولكن الحق يقول الشيخ ولكن الحق أن الإصرار على أن النظر بمعنى الرؤية أو الانتظار يوجب كون الآية مجملة من حيث مراد مع أنها من المحكمات ولا إجمال فيها. يوجب كون الآية مجملة من حيث المراد مع أنها من المحكمات ولا إجمال فيها. كيف؟ يقول: والذي يبطل الاستدلال هو أن النظر سواء كان بمعنى الرؤية أو بمعنى الانتظار لا يدل على أن المراد هو الرؤية الحقيقية، ويعلم ذلك بمقارنة بعض الآيات المذكورة ببعضها، وعندئذ يرتفع الإبهام عن وجهها وليك تنظيم الآية حسب المقابلة. يقول نفس الآية إذا نقابل آية بآية يتضح المطلوب. قال مثلا: وجوه يومئذ ناظرة، ماذا يقابلها؟ وجوه يومئذ باسرة، لأن الله يتكلم عن طائفتين، طائفة أهل النعيم وأهل الجحيم. وجوه يومئذ ناظرة يقابل وجوه يومئذ باسرة. خب الآية الأخرى: إلى ربها ناظرة يقابلها تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا في قبال هذا. يقول: ولا شك أن الفقرتين الأوليين واضحتان جدا، وإنما الكلام أين؟ في الفقرة الثالثة. فيجب رفع إبهامها عن طريق الفقرة ماذا؟ الرابع اللي هي إلى ربها ناظرة. هذه كيف نرفع إبهامها؟ يقول: من خلال مقارنتها مع الآية المقابلة لها وهي تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول: وبما أن المراد من الفقرة الرابعة هو أن الطائفة العاصية التي عبر عن صفتها بكونها ذات وجوه باسرة تظن وتتوقع أن ينزل بعذاب يكسر فقارها ويقصم ظهرها، يكون ذلك قرين على المراد من الفقرة الثالثة. ما هو يكون؟ هو أن الطائفة المطيعة ذات وجوه ناظرة تتوقع عكس ما تتوقعه من الطائفة الأولى. هذا المفروض حق التأمل في الآية بمجموعها بفقراتها الأربع، هذا ما نستفيده. إذن يقول: يكون ذلك قرين على المراد من الفقرة الثالثة، وهو أن الطائفة المطيعة ذات وجوه ناظرة تتوقع عكس ما تتوقعه الطائفة الأولى وتنتظر فضله، يعني فضل الله وكرمه. هذا هو الذي يستظهره الذهن المجرد عن كل رأي مسبق من مقابلة الآيتين. وبعبارة أخرى، لا يصح لنا تفسير الفقرة الثالثة إلا بضد الفقرة الرابعة، فبما أن الفقرة الرابعة صريحة في أن المراد توقع العصاة العذاب الفاقر الذي يكسر الفقرات، يكون المراد من الفقرة الثالثة تتوقع ماذا؟ توقع الرحمة والفضل والكرم حتى ولو كان النظر بمعنى الرؤية، ولكن ليست كل رؤية معادلة للرؤية بالأبصار، بل ربما تكون الرؤية كناية عن التوقع ماذا؟ والانتظار. مثلا يقال: فلان ينظر إلى يد فلان، ويراد أنه رجل معدم محتاج ليس عنده شيء، يعني ينظر يتوقع عطاء فلان، وإنما يتوقع عطاء الشخص، فما أعطاه ملك وما منعه حرم. وهذا مما درج عليه الناس في محاوراتهم العرفية، ويقال: فلان ينظر إلى الله. ماذا ينظر؟ ينظر إلى الله ثم إليك، يعني كما يتوقع من الله يتوقع منك أنت كواسطة مفيضة مثلا من قبل الله. فالنظر وإن كان هذا بمعنى الرؤية للانتظار، ولكن نجعلها الرؤية، ولكن ليست رؤية حتى بمعنى لا الانتظار، لكن كناية عن توقع رحمة سبحانه أولا وكرم الشخص المأمول ثانيا، كما يقال يتوقع فضل الله سبحانه ثم كرمك. والآية نظير قول القائل: إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الموسري. واضح؟ فمحور البحث والمراد هو توقع الرحمة وحصولها أو عدم توقعها وشمولها، فالطغاة يظنون شمول العذاب والصالحون يظنون عكسه وضده. وأما رؤية الله سبحانه وقوع النظر إلى ذاته فخارج عما تهدف إليه آية، وهذا هو مفتاح حل المشكلة المتوهمة في الآية. فتفسير الآية برؤية ذاته غفلة عن القرينة الموجودة فيها. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الثاني إن صح التعبير لعلاج هذه القضية. قدرنا نوصل الفكرة إن شاء الله. تعالوا معي نطبق العبارة بعد، شوف كان عندنا وقت تطبيق. قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. أقول: تقرير الوجه الثاني لهم أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه، فقال إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأن إذا كان من غير إلى يفيد الانتظار، هكذا دعوة الأشاعرة. وإن قلنا بأن المعتزلة ردوا على ذا، قالوا لا إلى هم يستفاد منها الرؤية وغير الرؤية حتى الانتظار، كما استدلوا ببعض الأبيات. قال: والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأنه حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا للرؤية. هذا معنى تقول نظرت إلى، يعني حدقت أو نظرت بحدقتي وقلبتها في الشيء المنظور. لكن يقول: وهذا متعذر، هم يقولون الأشاعر يقولون وهذا متعذر في حقه تعالى. لماذا؟ لأن لانتفاء الجهة عنه. وإذا هذا كان متعذر النظر، كيف تستدلون؟ قالوا صحيح أن النظر ليس هو المقصود به النظر اللي هو هذا النظر إن صح التعبير بما هذا نظر، يعني لا، المقصود منه الله سبحانه وتعالى يريد المسبب وليس يريد السبب. السبب صحيح لا يمكن، لكن نأخذ المسبب، وهذا من غريب الاستدلال، كيف يستدلون بالمسبب مع انتفاء ماذا؟ ها، مع انتفاء سببه. وهذا الكلام واعتبروه من نوع من المجاز، هذا كلام غير صحيح. يعني من أفضل أحسان من أفضل وجوه المجاز كما يعتقد. قال: فيتعين، وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه، فيتعين أن يكون المراد منه المجاز، وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي. كل صحيح نظر حقيقي، لكن مقصوده هو أن يرى الله سبحانه وتعالى. مقصود أنه والله يرى. الآن كيف أبحث آخر؟ المؤمنين يمكن رؤية الله، نستجب له على حسب مدعاه. وهذا التركيب في الآية نوع من استخدام الأسلوب المجازي. فيتعين أن يكون المراد منه المجاز، وهي الرؤية التي هي معلولة النظر الحقيقي. واستعمال لفظ السبب اللي هو النظر يعني في المسبب هو الذي هو الرؤية من أحسن وجوه المجاز. واضح استدلالهم كيف؟ والجواب عن هذا الوجه المنع من إرادة هذا المجاز. أول الكلمة قال لكم هذا المجاز صحيح، لأنه واضح البطلان، لأنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب، لا معنى لوجود مجاز أساسا، ومن أساسا منتفي بالمجاز موفق مشابهة، فإذا منتفي من أول الأساس الذي أنت تجعلهم مثلا مشبه به أو ما شاكل ذلك، لا ومنتفي من أساسه، فعليه بعد ليس من باب المجاز هذا الأمر. قال: والجواب، هذه الآية، والجواب المنع من إرادة هذا المجاز، فإن النظر وأن اقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية. ولهذا يقال حتى لو فرضنا هكذا، طب يعني إذا مقصوده الرؤية قلنا حتى ما قال إنه كل شيء عدي بإله في النظر يعني يرى، هذا أنت أنت تستعمل إلى أين فيما لا يرى كذلك، تقول نظرت إلى الهلال فلم أره. واضح. قال: فإن النظر ونقترن به، هذا جواب نقضي، فإن النظر ونقترن به حرف إلى لا يفيد الرؤية. ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره، وإذا لم يتعين هذا المعنى للإرادة أمكن حمل الآية على ماذا؟ على غيره، وهو أن يقال إن إله واحد الآلاء، إن إله بمعنى واحد الآلاء، ويكون معنى ناظرة أي منتظرة، أو نقول أن المضاف هنا محذوف وتقديره إلى ثواب ربها ناظرة، كما وردهم عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. قال زين، هذا طرحوا بعدين أشكلوا وأجاب إشكال، قال لا يقال، هذا هم للأشاعرة، الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعم. فإذن هو النظر، المقصود به النظر إلى الله، مو النظر إلى انتظار ثوابه. يعني ردوا مرة أخرى الأشاعرة وأشكلوا، قال لا يقال الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعم. لا يقال لماذا؟ ها؟ لأن نقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على ماذا؟ على استقرارهم في الجنة والنار. الكلام ما قبل الاستقرار في الجنة والنار، هنا مرحلة انتظار عادية جدا، وهذا بالنسبة للمؤمن موجب للسعادة والتشوق، وبالنسبة للكافر موجب للشقاء والترقب المخيف. قال لا يقال الانتظار سبب الغم، والآية سيقت لبيان النعم، لأن نقول سياق الآية يدل على تقدم حال أهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار، بقوله وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أو أن يفعل بها فاقرة. الآن في ترقب خوف، وجاء تحتمل أنه سوف هناك عذاب شديد يكسر فقرات ظهرها. فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة، إن النار خلاص محل للارتياح وللتوقعات، النار خلاص الشيء حدث وهو العذاب. فذن ما قبل الدخول إلى النار هناك الكافر يقول أظن وأترقب أن سوف يكون لي عذاب، فتظن أن يفعل بها فقط، ما بعد يفعل بها. هذا كله دليل على أن ما قبل الدخول إلى النار في نفس المؤمن، إذن بالمقابلة نفس المؤمن قبل أن يدخل إلى الجنة يترقب ويتشوق وما إلى ذلك. فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل بها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بها بتلك النعمة لا يكون سببا للغم، بل يكون سببا لمن؟ للفرح والسرور ونظارة الوجه. فقالت ناظرة مش رائبة سعيدة، ونظارة الوجه كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر أو يسر بذلك، وأن لم يحضر الوقت، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه. قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله ماذا؟ مع قبوله التأويل. هذا معنى عبارة من المحقق الطوسي عليه الرحمة. قال وتعليق الرؤية، هذه بعد ماذا هم إجابات عن وجوه أخرى كثيرة، يأتي إن شاء الله الحديث عنها. بهذا بحمد الله فمن هذا المطلع يأتي بقيته وبقية هذه الوجوه في البحث المقبل. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى